بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث النوع 26 في صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح وهو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري رحمه الله صاحب المقدمة مقدمة علوم الحديث، وهذا القول في علوم الحديث صفحة 208. قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وهذا يعتبر تشددا. قال وحكوا عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي، واكتفى آخرون هم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره وإن غابت عنه النسخة، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. يعني هذا هو الآن الصحيح، أنه إذا ثبت السماع وهي سالمة فلا بأس. قال وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. طيب هذا هو مسألة الرواية إذا ثبتت، فيكون وسطا بين الإفراط والتفريط. تفريط تساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل ولم يعتنى بها بمجرد قول الطالب هذا من روايتك هذا سماعك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد الطبقة، هذه طبقة السماع أيضا. مثل ما ذكر بعضهم أن رجلا أتى إلى مغني وقال هل هذا سماعك من أبيك؟ قال نعم. فهذا في غير تساهل، كيف يأتي إلى مغني لا يبالي أصلا، فلا بد من التأكد من الطبقة، التأكد من السماع، من السماع، التأكد من هذا الذي سمع كن ثبتا عدلا إلى آخره. قال فرع قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع عنهم ومنهم من أجازها. والصحيح في هذا الجواز، فقد يوجد كما سمعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم استشهدوا به، وجد من المحدثين من كان ضريرا كما ذكرنا لكم قتادة حماد بن زيد أيضا ذكر تغير وعمي آخر عمره، وكثير من المحدثين منهم من عمي آخر عمره. قتادة كان أكمه من حيثه من الصحابة، ابن عباس عمي آخر عمره، جابر بن عبد الله عمي آخر عمره، ابن كثير نفسه صاحب التفسير هذا آخر عمره عمي لكثرة القراءة، أبيضت عيناه كثرة ما كان يقرأ ويكتب عمية، ما كان عندهم في ذلك الزمن نظارات يعني تحافظ على النظر أو تضبط النظر، كان يقرأ حتى تبيض عينه فيعمى. فالشاهد من هذا أن السماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره إنه مقبول. فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تشكل نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصبار الفقيه. وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر برساني أنهما رخصا في ذلك. قلت إلى هذا أجنح والله أعلم، كلام ابن كثير هو الصواب. طيب الترخيصي هذا الترخيصي إذا روى كتابا كالبخاري مثلا، أن البخاري معروف مشهور، وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذا. فرع آخر إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه، وحسنا أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، يعني شعبة كان يقول في حفظي كذا وفي كتابي كذا، شعبة كان يقول حفظي كذا وكتابي كذا. وعلى كل إن هذه المسألة إن كان المعتمد على الكتاب يكون العمدة الكتاب، وإن كان المعتمد على الحفظ يعتمد على الحفظ، هذا الخلاصة. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. فرع آخر لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما في خطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له أن يقدم على الرواية. والجادة، الجادة بمعنى الجواز، الجادة بتشديد الدال، والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث وضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. هذا الكلام واضح. طيب يعني خلاصة هذا لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطأ أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية. والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكر لأصل سماعه. يعني مثل ماذا؟ مثلا ذكره من الشيخ ابن كثير، قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله أعلم. طيب الآن حدث ثم نسي فإنه مقبول، كما كان سهيل يقول حدثني ربيعة عني أنني حدثته، هذا مقبول كما مر بنا. إذا قال الشيخ أنا ما حدثتك أبدا، هذا يرد، لا يقبل ولا يكون طعنا وجرحا في ذلك الراوي، ولا ترد بقية رواياته، إنما هذا الذي أنكره. أما إذا قال لا أذكر أني حدثتك، ما أتذكر، لعلي نسيت، هذا مقبول. فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى، يعني هل يصح رواية الحديث بالمعنى؟ فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. وأما إن كان عالما بذلك بسيطا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا. أضرب لكم مثال على هذا، مثلا حديث الرجل الذي المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر والصواب، فجاء الرجل قال رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها، فقال قد زوجتكها، في بعض الروايات قد ملكتكها، وفي بعضها قد أنكحتكها. طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الألفاظ كلها؟ هل قال قد زوجتكها، ملكتكها، أنكحتكها؟ الرسول قال لفظة واحدة، لكن الرواه رووا بالمعنى، رووا بالمعنى، فقالوا يجوز الرواية بالمعنى، تجوز الرواية بالمعنى. طيب بقي أيهما أفضل، يروي بالمعنى أو باللفظ؟ الأفضل يروي باللفظ نفسه، لكن يجوز الرواية بالمعنى بشروط أن لا يخل، وأن لا يكون عنده لحن، وأن لا يعني يحذف شيء طيب فينقص شيئا، وإلا في الرواية بالمعنى جائزة، هذا هو الصحيح. وفي الحديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، في لفظ فحفظها ثم أداها كما سمعها، شهد حفظها ثم أداها كما سمعها. إذن مسألة الرواية بالمعنى جائزة. قال وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة، كما ذكرت لكم قصة الواهبة. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان أبو مسعود الصحابي المعروف، من هو اسمه؟ عقبة بن عمرو. نعم. وقد كان أبو مسعود أبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه. نعم، إذن هو هذا الصواب، سبق نظر، هو علمه ابن مسعود. نعم، هذا قلت. نعم، هو هذا. طيب نزيد هذا ونقف عندها. فرع آخر، هل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ على قولين، فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وهذا معروف جدا، تشاهدون هذا البخاري ربما ذكر الحديث في 20 موطنا. وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، يعني مسألة اختصار الحديث، جمهور الناس قديما وحديثا على جواز اختصار الحديث. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء، مثلا يعني ما يجوز تروي حديث مثلا إذا أذن بلال فكلوا واشربوا تسكت، طيب وبعدين وبعدها ماذا؟ لابد هذا الاختصار ما يصلح، هذا الاختصار لا يصلح، لابد من ذكر البقية الغاية. إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، وإذا أذن بن مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا، وهكذا الاستثناء، قام القوم إلا ويسكت، لابد أن نذكر. فالشروط شروط اختصار الحديث أن يكون كاملا مفيدا. طيب قال: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، قال مجاهد: انقص الحديث ولا تزد فيه. خيرا، إذن شرط اختصار الحديث أن لا يخل بالاختصار، هذا واحد، ولا يكون موضع للتهمة. اثنين، ولا يعني يقع في خطأ بنسيان أو بتهمة إلى آخره. وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والاستثناء، لا يجوز الحذف في الغاية والاستثناء، هذا حاصله. وكما ذكرت لكم من قبل هذه الدروس عن قدم إلينا هي تحتاج إلى يعني عبارة عن قراءة وإخراج الفوائد واستنباط الفوائد. تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.